لأن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كأن شيئا صرح الله بأنه نجس، ومعلوم قرارة النجس لا ينبغي أن يدخل في بيوت الله التي أسست لعبادة الله فعلى الطهارة وعلى تجنب الأقوى، كما هو عن أدلة مالك. استدل الإمام مالك أيضا بما قدمنا من آية سورة البقرة ويقوله تعالى: ومن علم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، قال معناه لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم وينكلوا بهم. فأفكر الآية وهي التفسير واستدل بعمومها. فذهب آخرون من العلماء منهم إلى أئمة الثلاثة إلى أن دخول الكافر للمسجد لمسجد غير المسجد الحرام لا، قالوا لا مانع منه ولا يمنع، بعضهم يقيد بقوله إن دعت إلى ذلك حاجة، فبعضهم يطلق. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط همامة بن أثال سيد بني حنيفة سماه قوى أسيرا، ربطه وهو كافر في سارية من سوار مسجده هذا، قالوا وأنزل يفدى نجران في المسجد وهم كفار. ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة، وأن معقب يمنع دخول الكفار المساجد، أجابوا عن كل بجواب، فقالوا في حديث همامة أنه وقع قبل تحريم دخول المساجد، جاءوا بأدلة يحتجوا بها، وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. كان بعض العلماء يقول إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس، فقال بعضهم يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم، قالوا لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة، فهذا قال به جماعة من العلماء ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم همامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن يغتسل، قالوا ذهب إلى حائط أبي قبحة واغتسل فيه. استدلوا قالوا أيضا أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، فكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول لا يجب عليه إذا أسلم غسل، لأن الإسلام يجب كل شر قبله ويجب الجنابات ويجب كل شر وسوء كان قبله. قال ما قوله لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فعامهم هذا هو عام كت على التحقيق، وخالف قوم منهم قتادة وأبو بكر بن العربي قالوا هو عام عشر، وقال ابن العربي أن أبو بكر بن العربي المالكي عجبا لعاقل يقول إن هذا العام عام تسع، فنحن نقول العجب كل العجب من كلام ابن العربي هذا، والعام بلا شك أنه عام تسع، والإشارة بقوله هذا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن، فهو عام تسع بلا نفاء، والذي غلق في هذا من العلماء وقال هو عام عشر، التبس عليه ما بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف هو لفظة بعد، والباء والعين والدال بعد عامهم هذا البعدية، المضافة إلى عامهم هذا، فعامهم هذا هو عام تسع يقينا لا شك فيه، وما بعد عام تسع أوله هو عام عشر، لأن السؤال إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي بعد انتهائه يسمى أنه بعده، فالبعدية واقعة بعام عشر. أما العام ليذكر في قوله عامهم هذا المضاف إليه البعدية فهو عام تسع بلا نفاء كما لا يخفى. ثم قال وإن حفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لما أمر الله جل وعلا بمن هذه الآية تدل على أن الكفار يمنعون من الإسكان إلى الحرم لأن أهل مكة كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العربيين أقطار الدنيا فيأتون بالأموال والطعام يبيعونها فلما منعوا من أن يحجوا فأمر المشركون بتجنب الحرم قالوا من أين نعيش؟ قلنا نعيش مما يأتي به هؤلاء في مواسمهم فإنا سنفتقر فلم يبق لنا شيء نعيش به إن منع هؤلاء من القدوم علينا فإنا كنا نعيش بما يريدونه من الأطعمة والأموال فنحو ذلك فقال لهم الله وإن خفتم عيلة خفتم من الخوف وقد قدمنا في هذه الدروس أكل خفتم من خاف يخاف ومادة هذه الفاء هذه المادة خاؤها فاء وعينها ياء فاؤها خاء فاؤها خاء وعينها ياء ولامها فاء وقد يشكل على طالب العلم من أين جاءت هذه الكثرة التي كثر بها الخاء في قوله خفتم مع أن المادة من الأجوف الواوي العين فسبب كثر الخاء من قوله خفتم أن ماضي خاء أصله خويف بكثر الواو قلبت الواو ألفا فقيل فيه خاء والواو المبدلة منها الألف أصلها مكسورة فهي بني الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا سقطت العين بلا تلال وجعلت كثرة الواو الساقطة بلا تلال نقلت إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في فن التصريف وقد يظهر أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل وأن الحزن هو الغم من أمر فائت فربما أطلقت العرب أحدهما في موضع الآخر كما هو معروف فقوله عيلة العيلة في لغة العرب معناها الفقر قول العرب على الرجل يعيل عيلة ليفتقر فقرا فالعيلة من أجوف يعيل العين على يعيل عيلة ليفتقر وعلى يعود بالواو إلى دار يا دار وعدل عن الحق فذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضا على يعود بالواو ليفتقر فهو غريب أما عيلة فمعناه فقرا وعلى يعيل بمعنى افتقر هو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول حيحة بن الجلاح الأنصاري وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل أي لا يدري الغني متى يفتقر ومنه بهذا المعنى قول جرير الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل فقرره بنفسه وصفه بنفسه توكيدا لاختلاف اللفظي ومعنى ان خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله فلا شك ان الله اغناهم من فضله قال بعض العلماء اغناهم من فضله بما فتح من باب الجزيه قالوا والدليل عليه ان الايه التي بعدها ايه الجزيه فاخذ المسلمون الجزيه من الكفار واستغنى بها المسلمون فقال بعض العلماء اغناهم بانزل المطر واقصدت الارض فاقصدت بلاد اليمن واقصدت كبالة وجرش وجذبوا لهم منها الطعام واليدك واكرم قبائل العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره فكانوا يحجون كل سنه ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والاموال فاغناهم الله بذلك وهذا معنى قوله فإن شئتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال بعض العلماء يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في توكل الإنسان لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا يعيشون منها أنه انقطعت من المشركين من الحج وخافوا الفقر من هذا الطريق، ما عنف الله عليهم ولا عذاهم بل قررهم على ذلك، وقال لهم ان احسنوا الفقر من هذا الطريق، ومن ان السبب الذي كنتم تعيشون به انه قطع حتى يغنيكم الله باسباب اخر. فهذا معنى المعروف ان الاسباب لا تنافي التوكل، فالمسلم الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب فيتعاطى جميع الاسباب لحياته، فيتسبب في اسباب الرزق والمعيشه على الوجوه الشرعيه غير المثريه، ومع ذلك هو متوكل على الله الذي يترك جميع الاسباب، فلا يقول توكلت على الله، هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء عن الله، فالذي يعتمد في كل شيء على الاسباب فلا ينظر الى ربه، هذا ايضا ضال مضل، هو الذي يستعمل الاسباب كما شرعها له ربه ويكون اعتماده في الحقيقه على ربه، هذا هو المهم. الا ترون ان نبي الله يعقوب وقد قال الله فيه فانه ليعلم لما علمناه، علم اولاده السبب في التحرز عن العلم، فقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، فهذا تسبب في التحرز عن العلم لانها تضر. ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على الله حيث قال الا حاجته، حيث قال فادخلوه ما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. فالاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف، فقد قال الله لمريم هزي اليك بجذع النخله، فلا شك انه لو اراد ان يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب، ولكنه ادرى العاده بان جعل الارزاق والمعايش والاشياء اسبابا، ربط بين الاسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته. الم ترى ان الله قال لمريم اهزي اليك الجوع يتساقط الرطب، ولو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالاخذ الاسباب مع مراعاه الشرع وتعلق القلب بالله وتوكله على الله، هذه طريقه الانبياء. والله جل وعلا يقول فمن اضطر في مخمسه غير متجانف فلا فيه، يعني ان من اضطر الى اكل الميته اكل الميته وتسبب في امساك رمقه لاكل الميته، ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء، لم يقل هذا تعليما للناس بالاخذ بالاسباب وتعلق قلوبهم بربهم وتوكلهم عليه. فامان قوله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان يغنيكم، تعلق الغنى بمشيئته، فلا يكون شيء الا بمشيئته جل وعلا، لان الارزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، وهو الذي تولى قسمها بنفسه فلن يكله الى احد، كما سياتي في سورة الزخرف في الكلام على قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا معنى قوله سوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، ان الله جل وعلا عليم محيط علمه بكل شيء، حكيم في كل ما يفعل وكل ما يقول وكل ما يشرع، فافعاله كلها في راية الحكمة، واقواله وتشريعه وجزاؤه كله في راية الحكمة. هذا معنى قوله ان الله عليم حكيم، فنرجو الله جل وعلا الا يجعلنا من فقراء الاخرة، وأن يكون مع وجوهنا في الدنيا، وأن لا يجعلنا من المفلسين في الآخرة. اللهم أغننا بك عن غيرك، واجعلنا من الأغنياء يوم القيامة بالأعمال الصالحة والحسنات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة كلما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذك من النار من كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن علبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم زل في قلوبنا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وعقنا ستبنا بأيماننا وقر أعيننا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون نزول هذه الآية الكريمة بسبب آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الموسى الذي قدمناه في قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها على قراءة ننسأها يعني نؤخرها لأن الله يؤخر بعض الآيات إلى أمد معلوم ثم يأتي ببدلها تارة ناصحة وتارة تكون ليس لا منسوخة لأنها مغيات بغاية كانت معلوما أنها مغيات بغاية وإذا أغاية أن الله أنزل آياته في أهل الكتاب تدل على عدم قتاله كقوله في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما تبين لهم الحق فأخذوا واستحوا حتى يأتي الله بأمره فأخذوا واستحوا أي عن أهل الكتاب حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأتيكم الأمر الأخير من الله وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في آية البقرة فأنزل الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى وإن قالوا لا إله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة لأنهم لم اتقوا الأرباب معه فشكوا به في الأرباب وقالوا إن عزرا مثله فإن المسيح ابنه هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه لا ينفعه الإيمان به من وجه آخر فمن قال لا إله إلا الله وادعى لله ولدا أو شريكا أو ربا معه فهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو يوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ولا يدينون دين الحق الذي هو دين الإسلام وفي قوله دين الحق وجه من التشكير أحد منا أن الحق هو ضد الباطل وأن دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام الوجه الثاني أن الحق هو الله الحق من أسماء الله إذا يدينون دين الحق أي دين الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقوله من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمروا بقتالهم كالموقوفين بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى عندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك كما تأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة حتى يأتي الجزية عمد حتى حرف غاية والمغيا هنا قاتلوا أي قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطي الجزية عمد إلى المؤمن بالله فإن آمنوا بالله فذلك فإلا فلا بد أن يعطي الجزية الجزية فعلا وقد تقرر في علم العربية أن الفعلة بكسر الهاء تأتي لبيان الهيئة من هيئة المصدر أي أصلها من جزء يجزي لأن الكفار أهل الكتاب ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم فمنع كل من أراد أن يظلمهم فهذا الإحسان يجازونه يعمل الجزاء حذر عنه بالجزية من جزاء يجزي إذا كافئ ما أسدي إليه تقول العرب أحسن إلي فجزيته أي كافئته بما أسدى فمن قول الشاعر يجزيك أو يبني عليك وإن من أبنى عليك بما فعلت من جزاء وقوله عن يد قوله في هذه الآية الكريمة عن يد يجيب أوجه من التفسير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا قال بعض العلماء أن يكون جزية عن يد أي عن قهر وتعتذر وكل ما أعطاه الإنسان مقهورا جزيلا وقول العرب أعطاه عن يد وقال بعض العلماء يقول عن يد معناه يسلمه بيده فلا يصل به غيره فالدافع واقف والاخر جالس قال بعض العلماء عن يد اي مقدم متكلم باليد لا مسيئه قال بعض العلماء عن يد اي عن اعترافهم بنعمه المسلمين عليهم حيث قبيل منهم اليد ولم يقتلوهم والحال في هذا وهم الصاغرون المتصفون بالصغار والصغار في لغه العرب معناه الذل والحقاره والهوان معناهم صاغرون اي حقيرون ذليلون وهذه الايات وسنبينهما بعض احكام الجزيه سنبينهما ان شاء الله بعض احكام الجزيه ولما اولى ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القران لجواز اخذ الجزيه من اهل الكتاب ولكنها صلوات الله وسلامه عليه بين انهم وان اخذت منهم الجزيه فلا يجوز لحال من الاحوال ولا بوجه من الوجوه ان يتركوا يسكنون في جزيره العرب فاقامه الكفار وسكناهم في جزيره العرب ممنوع لا يجوز لحال فيجب على المسلمين ان يخرجوهم من جزيره العرب جميعها ولا يتركوا بها كافرا وهذا من اخر ما اوصى به محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت بالصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجعه يوم الخميس ولما أوصى عند موته بغلاس قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوحد بنحو ما كنت أجيزهم قال الله ومكيت الثالثة فهذا حديث صحيح أوصى به النبي عند موته وقد أخرج مسلم وغيره أنه صلى الله وسلامه عليه قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلما فرأى الإمام أحمد وغيره وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله لأن قال لا يطرق في جزيرة العرب دينا فرأى أحمد وغيره عن ربي عبيدة بن جراح رضي الله عنه آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يهود الحجاز يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر بجزيرة العرب كائنا ما كان، وأن على المسلمين إخراج الكفار من جزيرة العرب، ولكنهم لا يمنعون من الإسلام إليها بتجارة أو نحو من غير إقامة بها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد بعض اليهود دخول الحجاز بتجارة أمن له وأجل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها ويشترون ثم يذهبون، فعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط عنه الجزية، وأظهر القولين أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم، ولأنه لا تؤخذ منه ظهر الطاعة، لأن المسلم لا يحقر ولا يهان. قال الشافعي في طائفة من العلماء إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية لأنها بقية دولا فيه فيشتى إلى الدين، إلا أنه عند أدائها يوديها غير تاريخ ولا مهان لأجل إسلامه، ولكنها تقررت في نفسه. وقاله العلماء بالقدر الذي يؤخذ من أهل الجزية وعلى ظلم من تؤخذ الجزية. فقال جماعة من العلماء تؤخذ الجزية من كل كتاب أدميا كان أو عربيا، والجزية بلا ديان لا بلا إنكار، وهذا القول هو الصحيح ولا أظهر. وقال بعض العلماء تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب، ويقول أبي حنيفة رحمه الله هو الحق، أما الجزء أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربي كان أو غيره. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من كفار أهل اليمن أهل الكتاب الذين لم يسلموا، أن يأخذ من كل حال من دينار منهم. وبعث قريبا للوليد إلى أكيد فأخذ من أكيد الجزية، وأكيد ودونه معلوم أنه عربي أصله من كندة كما قاله غير واحد، فأخذ الجزية من أهل نجران، وأكثر أهل نجران عرب وصار عرب، وهذا هو التحقيق. فالحق الذي لا شك فيه أن الكتاب الذي كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منه الجزية لنص هذه الآية، ولأنها لم تفصل. وأما المجوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تؤخذ منهم الجزية، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هدر، وقد أخذ الجزية من أهل البحرين، وأشعرهم في ذلك الوقت كانوا مجوس. فالحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن النبي أنه قال سموا به سنة أهل الكتاب، وثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أشهد فقد أقر رسول الله الجزية من مجوس هدر. كان عمر بن الخطاب توقف ليأخذ جزيه من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله يقول: لا تؤخذ الا من الكتاب عربيا كان او عجميا او من المجوسي للسنه. اما المشركون من عدد العظام وما جرى مجراهم قال الشافعي: لا تؤخذ منهم جزيه. فقال ديني جماعه من العلماء قالوا: وجهه ان الله بالمشركين ما نص الا على القتل. اقتل المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصرهم. وفي اهل الكتاب قال: حتى يعطوا الجزيه. ففي المجوس ثبت اخذ الجزيه منهم بالسنه. فالمشركون لهم الطيش واهل الكتاب لهم الجزيه بالقران والمجوس لهم الجزيه بالسنه. وبهذا قال جماعه من العلماء منهم الشافعي. وقال مالك بن انس رحمه الله في جماعه من العلماء: انها تقال من كل كافر وفي من كان تعبد الاكمام او مجوسيه او كتابيه فتقال من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفه من العلماء. وأقل ما جاء في قبيل الجزية على الرجل من أهل الكتاب دينا. قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينا. فبعضهم يقول: لا حد لها لما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. وكان عمر بن الخطاب يأخذ الجزية من أهل الشام وأخذها من أهل التراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يأخذ من جزية أهل اليمن من كل حال من دينا وتحقيق أنها لا تؤخذ من السجان والملك بل من الرداء المقاتلين. كما دل عليه حديث معاوية: خذ من كل حال من دينارا، يعني لا صبيا ولا امرأة. ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم. والله يقول في المقاتلين: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية. فدل أن الذين يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام على واحد أربعة دنانير. كان من أبي نبيح أنه سأل مجاهد رحمه الله نظر أهل اليمن وخذ منه في الجزية دينار وأهل الشام أربعة دنانير. قال: يا ليت بيت دار الفقر وليتا، هؤلاء فقراء وخذ منهم دينار وهؤلاء المسلمون خذ منهم أربعة دنانير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من أهل الثواب فأخذ من الفقير. فالمراد به الفقير الذي له حرفة وتسبب 12 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن الغني 48 درهما. بعض العلماء يقول هذا، بعضهم يقول أربعة دنانير، وبعضهم يقول دينار. فقد أمر النبي بدينار، فأخذ عمر من أهل الشام أربعة دنانير، ومن أهل الثواب 12 دينارا للفقير، و24 للمتوسط، و48 للغني. والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه الإيمان، إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينا. وهذا معنى قوله: حتى يعطي الجزية عن دينهم صاغرا. لأن الله تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. واحفظ العلماء في الأول الذي يعطيك عنه الجزية. قال بعض العلماء ربها حكم دمائه وعلى هذا القول إذا أسلم سقطت عنه الجزية لأن دمه حكم للإسلام. قال بعضهم ربها حكم دمائه والمدافعة عنه ومن أراد عمر منهم وعلى تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. أنا جل وجل على أن يعلي كلمته ويظهر دينه ويرفع علم الجهاد ويقمع الكفرة هذا الله فيريد لهم حتى يؤمنوا ويقل الجزية عن يدينهم فهورون. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك وأهن أعداءك وانصر أولياءك. اللهم وفق المؤمنين للهدى والأخذ بكتاب الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. وقالت اليهود عزير بن الله إلى قنين على الراء وقرأه عاصم والكسائي. وقالت اليهود عزير بن الله لقنين الراء وقرأ عامة السبعة غير عاصم. يدرهون قول الذين كفروا بضم الهاء ليس بعدها همزة. وقرأ من السبعة عاصمين وحده. يضاهئون قول الذين كفروا بكسر الهاء وهمزة بعده في الآية التي قبل هذا. أمر الله جل وعلا بعقوبة أهل الكتاب بقوله قاتلوا، ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم أكد موجب عقوبته بقوله هنا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. يعني هؤلاء الذين أماتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم حتى يعطي الجزية عن يدينهم صاغرين. فأوجب على أهل الكتاب عقوبات شديدة، منها قتل قتالهم حتى يدفعوا الجزية عن يد. وَمُصَارِرُونَ أَخِي السَّاءُ أَيُّ اللَّوْمِ.